الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصحيحة الثالثة لزرارة في بحث الاستصحاب هي الرواية الواردة حول مسألة الشك في الركعات، وهذه الرواية وإن كانت غريبة من حيث الحكم المطروح في هذه الرواية، لأن ظاهر العبارة ينافي ما الحكم المسلم عند فقهاء الشيعة من عليكم السلام الحكم المسلم عند فقهاء الشيعة من أن من شك في الركعات فعليه أن يأتي بركعة أو ركعتين حسب مقدار الشك، يجبر مقدار الشك بركعة أو ركعات منفصلة، ركعة احتياط أو ركعتي احتياط، بينما ظاهر عبارة الإمام في هذا الحديث أنه يستمر في صلاته ويؤدي ركعة أو ركعتين متصلة بدون أن يتشهد ويسلم ويبدأ من جديد، لا بل يستمر مثلا إذا شك بين ثلاث أو أرباع يستمر يكمل بعد ركعة، أو إذا شك بين اثنين وأرباع يستمر يكمل أربع ركعات، يكمل بعد ركعتين يعني من حين الشك بعد يكمل ركعتين أخريتين عليكم السلام. وهذا ظاهر هذا الكلام خلاف ما أجمع عليه فقهاءنا وأصبح من الضرورات عليكم السلام، وكاد أن يكون من الضرورات في المذهب الشيعي أن حكم الشك في الركعات هو الإتيان بركعة منفصلة أو ركعتين منفصلتين. فهذه الرواية وإن كانت غريبة من هذه الناحية لكنها جاء فيها التعبير بقاعدة لا تنقض اليقين بالشك، فوقع الكلام في إمكانية التمسك بهذا التعبير بهذه الجملة الواردة في ضمن هذه الرواية، جملة لا تنقض اليقين بالشك الواردة في هذه الرواية لإثبات الاستصحاب. وضمن أن تكلموا حول أنه بما نستطيع أن نصحح هذا الحكم الوارد في هذه الرواية، هل نحمل ذلك على التقية؟ وإذا حملنا ذلك على التقية فهل يبطل تمسكنا بالاستصحاب أيضا أو لا يظل تمسكنا بالاستصحاب صحيحا ونحمل هذا الحكم الشرعي من ناحية حكم من يشك في الركعات، هذا الحكم نحمله على التقية، كأن رأي أهل السنة عند الشك في الركعات هو الاستمرار والإتيان بركعة متصلة، فقد يحمل ذلك على التقية في هذه الرواية. وحينئذ هل أن حمل ذلك على التقية يبطل استدلالنا بهذه الجملة بجملة لا تنقض اليقين بالشك، يبطل هذا الاستدلال على الاستصحاب على قاعدة الاستصحاب أو لا؟ وقع فيه البحث وسنبحث إن شاء الله بالتدريج. ففي بادئ الأمر نذكر الرواية ونذكر التقريب الأولي لإثبات الاستصحاب بهذه الرواية. لاحظوا نص الرواية، وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام، كأنه أحدهما إما الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما الصلاة والسلام، قال قلت له من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ركعتين أو أربع ركعات، من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين، قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، ركعتين عن قيام، ركعتين كاملتين عن قيام. ورب ظاهر العبارة ربما يكون ظاهر العبارة يعني بشكل متصل، لا أن يسلم، لم يقل يسلم يتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين، ما قال هكذا رأسا، لكن على كل حال هذه بل مشكلة من مشاكل هذه الرواية سنبحثها إن شاء الله. قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم، يعني يركع هذين الركعتين عن قيام لا عن جلوس، بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم يدر، الإمام هو يضيف، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشك، هذا محل الشاهد، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم أو يتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هذا نص الرواية. تقريب الاستدلال أن يقال بأنه يقصد بقوله لا ينقض اليقين بالشك اليقين في بادئ الأمر بأنه لم يؤدي الركعة المشكوكة، لأنه قبل أن يشك مر بزمان، قطعا هو مر بزمان لم يكن قد صلى الركعة الرابعة، وبعد ذلك هل صلى الركعة الرابعة أو لم يصلها يشك، وهذا يعني أنه يشك في استمرارية ما تيقن به سابقا. سابقا كان متيقن في بداية في أوائل صلاته، لا شك أنه كان على يقين بأنه لا زال لم يصلي الركعة الرابعة، لا زال لم يؤدي الركعة الرابعة، وحينما شك في أنه هل أدى الركعة الرابعة أو لا كان هذا يعني أنه لا زال لم يؤدي الركعة الرابعة كما هو كان على يقين من، أو أنه قد صلى الركعة الرابعة، يعني يشك في استمرارية ما كان على يقين من، كان على يقين في البداية على أنه لم يصلي الركعة الرابعة، فعدم أدائه للركعة الرابعة هل لا زال مستمرا، هذا الأمر العدمي هل لا زال مستمرا أو تحول إلى وجود وصلى الركعة الرابعة، فيستصحب عدم أدائه للركعة الرابعة فيصلي ركعة رابعة، يصلي ركعة رابعة تطبيقا لاستصحاب عدم أدائه للركعة الرابعة. في البداية كان على يقين بأنه لم يؤدي الركعة الرابعة، وبعد ذلك شك في أنه هل أداها أو لم يؤدها، فيستصحب عدم أدائها، يستصحب عدم أداء الركعة الرابعة فيصلي ركعة رابعة. فالإمام يأمره بأن يصلي ركعة رابعة، وفي السؤال الآخر، سؤال الأول، ركعتين، يشك في ركعتين، فنقول بأنه في بادئ الأمر كان على يقين بأنه لم يؤدي هاتين الركعتين، الركعة الثالثة والرابعة لم يؤديهما، في بادئ الأمر كان على يقين بذلك، ثم شك في أنه هل أداهما أو لم يؤديهما، فيجري استصحاب عدم أدائهما، يجري استصحاب عدم أداء الركعة الثالثة والرابعة فيؤديهما، فيؤدي الركعة الثالثة والرابعة عملا بالاستصحاب. أخو هذا لو كان هذا باطلا بالنحو الاعتيادي لورد هذا الإشكال، أما إذا كان هذا صحيح، أفرض بأنه الإمام بني في هذه الفرضية بالذات عبدنا بأنه يختار هذا المصداق من الحكم الشرعي لا ذاك المصداق، هو في طبع الأول مخير بين فاتحة الكتاب وبين التسبيحات، أفرض في هذه الحالة كحكم جانبي الإمام عبده بأنه اختار هذا المصداق لا ذاك المصداق، هذا لا ينافي الاستصحاب، لا ينافي الاستصحاب، لا ما يبطل الاستصحاب. خب هذا بحاجة إلى الجمع بين هذه الرواية بين الروايات الأخرى الدالة على أنه لا بد وأن يكون بشكل منفصل، هذا بحاجة إلى جمع. لو بقينا نحن مع هذه الرواية بالذات، هذه الرواية مثل على أن تكون منفصلة. ثم لا تستعجلون، سنبحث ذلك إن شاء الله بشكل مفصل. وعليه فهذا هو التقريب الأولي لإرادة قاعدة الاستصحاب من هذه الرواية، فيكون قوله لا تنقض اليقين بالشك، نحمل قول اليقين باليقين على عدم أداء تلك الركعة المشكوكة، ونقصد بالشك، نحمل الشك على معنى الشك في أن تلك الركعة التي من لم يكن قد أداها من قبل، هل أداها أو لم يؤدها؟ وهذا يعني توفر أركان الاستصحاب، فيقول له لا تنقض اليقين بالشك، يعني ابن على يقينك السابق بأنك لم تؤدي هذه الركعة، ابن على ذلك اليقين السابق ورتب عليه أثره، وأثره لو بقي على يقينه بأنه لم يؤدي الركعة المشكوكة لابد أن يؤديها، أثره أنه لابد أن يؤديها فيؤديها. هذا هو التقريب الأولي للاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه يبقى على من يتمسك بهذه الرواية لإثبات الاستصحاب، يبقى لمن يتمسك بهذا التقريب لإثبات الاستصحاب أن يفسر لنا القطعات الأخرى الغريبة التي ضمت إلى مقطع لا تنقض اليقين بالشك. الإمام بحسب هذه الرواية يقول لزرارة ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين. هذه جمل بلي غريبة غامضة غير واضحة. ما معنى دخول الشك في اليقين؟ لا يدخل الشك في اليقين. ما معنى لا يخلط أحدهما بالآخر؟ هل أنه حقا يقصد الاستصحاب؟ وهذه تأكيدات لنفسه معنى قوله لا ينقض اليقين بالشك، أو لا، أو أن هذه مثلا تشير إلى فد معنى آخر غير الاستصحاب. بلي كيف قاعدة اليقين هنا يبدو أنه ما تجري، باعتبار أنه ما عنده فد يقين يتزلزل بشك، لكنه ربما تفسير آخر الذي سيقول. الاعتراض الأول من الاعتراضات التي قد ترد هو احتمال حمل مراد الإمام على معنى على محمل آخر، الآن سنوضح ذلك إن شاء الله إجمالا. بلي خب، لكنه على كل حال هذه جمل غامضة، هذه جمل غامضة. وعلى كل حال على صاحب التقريب أن يوضح مقصود الإمام من هذه الجمل الأخرى. وعندئذ يقول السيد رضوان الله عليه أن الاستدلال بهذه الرواية قد واجه عدة اعتراضات، لا بد من بيان هذه الاعتراضات لكي نجد بأنه هل يمكن التغلب عليها أو لا. الاعتراض الأول، هل مقدار نطبق على العبارة؟ لاحظ العبارة بلي. وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تماثل ما تقدم في الروايتين السابقتين، وهي قوله ولا ينقض اليقين بالشك، وتقريبه أن المكلف في الحالة المذكورة على يقين، يعني في بادئ الأمر على يقين من عدم الإتيان بالرابعة، في بادئ الأمر لم يكن قد أتى بالرابعة، على يقين من عدم الإتيان بالرابعة في بادئ الأمر، ثم يشك في إتيانها، وبهذا تكون أركان الاستصحاب تامة في حقه، يقين سابق والشك في استمرارية هذا الأمر العدمي الذي كان على يقين منه، يشك في استمرارية هذا العدم، يعني يشك في استمرارية عدم أداء الرابعة، فيبني على أنه لا زال لم يؤدي الرابعة، فيجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وقد أفتاه الإمام على هذا الأساس بوجوب الإتيان بركعة عند الشك المذكور، واستند في ذلك إلى الاستصحاب المذكور معبرا عنه بلساني ولا ينقض اليقين بالشك. هذا أصل تقريب الاستدلال، ولكن يقول السيد الشهيد ولكن يبقى على هذا التقريب أن يفسر لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته من ألفاظ متشابهة من قبيل عدم إدخال الشك في اليقين وعدم خفض أحدهما بالآخر، فإن ذلك يبدو غامضا بعض الشيء. وقد اعترض على الاستدلال المذكور، اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات، هذه الجمل الغامضة لدخول الشك في اليقين وما شابه، بينما الإمام عادة يتكلم في باقي كلماته في الروايات الأخرى بشكل واضح وصريح، وأما هنا صاير هل غموض. هذا يذكرنا الاعتراض الذي أورده البعض على أحد الشعراء، أظنه متنبي أو واحد من الشعراء المعروفين، قيل له بأنه أنت صاحب كذا قصيدة المعروفة وأنت صاحب كذا قصيدة المعروفة، فكيف بك بلي وإذا بك أنشأت شعر شنو بلي تحط الخل في زيتي شعر بلي ربابة ربة البيت تحط الخل في زيتي لها عشر دجاجاتي وديك الحصد شنو هذه شنو ذا نيشن فهذه تحط الخل هذا الخلط هم يشبه ذاك الخلط خلط خلط الزيت خلط الخلف الزيت هذا أنت صاحب تلك القصائد القوية المعروفة وإذا بك هكذا تتكلم فهذا ما معروف عنك فهنا يذكرنا بأنه هذه عبارات غامضة يخلط الشك في يقين ما معنى يخلط الشك في يقين وعلى كل حال وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات الأول دعوى أن اليقين والشك في فترة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب هناك تفسير آخر يبرزه صاحب هذا الاعتراض الأول صاحب هذا الاعتراض الأول يقول بأن قوله لا ينقض اليقين بالشك لا يقصد به اليقين بعدم فعل الركعة الرابعة مثلا ثم الشك في أداء تلك الركعة وإنما يقصد باليقين اليقين بالفراغ ويقصد بالشك الشك في الفراغ لا علاقة له بقاعدة اليقين بقاعدة الفراغ ولا قاعدة اليقين هذه كأنه قضية أخرى يريد أن يفسر بها كلام الإمام وهي الإشارة إلى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني كأن الإمام يريد أن ينبهه على أنه لا بد عليك من تحصيل اليقين بالفراغ ولا تكتفي بالشك في الفراغ يقصد باليقين اليقين بالفراغ ويقصد بالشك الشك في الفراغ ثم لا يقصد بأنك كنت بيقين فعليا بالفراغ لأنه لم يكن حصل له اليقين بالفراغ وإنما يقصد بأنه لا بد لك من أن تحصل اليقين بالفراغ الإمام يقول له لا تنقض اليقين بالشك يعني أنه أن عليك أن تحصل اليقين أنت يجب عليك عقلان تحصيل اليقين بفراغ ذمتك وعليه فلا تنقض هذا اليقين المطلوب منك لا تحوله إلى شك لا تبدله بالشك كأنه يقصد لا تنقض اليقين أو لا ينقض اليقين بالشك بهذا المعنى يعني اليقين المطلوب منه مو اليقين الفعلي الحاصل له بل اليقين المطلوب منه الذي يحكم العقل بأنه لا بد وأن يحصله وهو اليقين بالفراغ بفراغ ذمته هذا اليقين لا ينقضه بالشك يعني لا يرفع اليد عن هذا اليقين بمجرد الشك في أنه هل صلى أو لم يصلي الركعة الرابعة فيكتفي لا يحق له أن يكتفي اكتفاء بهذا الشك بل لا بد وأن يتأكد من أنه قد صلى الركعة الرابعة فهذا تطبيق ومثلا إرشاد إلى حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني إذا شك في أنه هل أكمل صلاته أو لم يكمل صلاته لا بد وأن يحصل لنفسه اليقين بتكميل صلاته فالإمام ليس بصدد وضع قاعدة الاستصحاب وإنما الإمام بصدد الإشارة إلى أنك ما لم تحصل لنفسك اليقين بالفراغ فلا تفرغ لا يفرغ ذمتك لا تفرغ ذمتك بل لا بد وأن تحصل لنفسك اليقين بالفراغ ولا تكتفي بالشك بالفراغ وربما صاحب هذا الوجه يستشهد ببعض هذه القطعات الأخرى لا يدخل الشك في اليقين أو لا يخلط أحدهما بالآخر ربما يقول بأن بعض هذه العبارات شاهد على هذا المعنى الثاني لا على معنى الاستصحاب وعلى كل حال فإذن لا ليست هذه العبارة ظاهرة في إرادة معنى الاستصحاب الجواب عن هذا الاعتراض بأنه ظاهر العبارة أن اليقين يقين فعلي بينما هذا التفسير يستدعي أن يقصد باليقين تحصيل اليقين تحصيل يقين بعد لم يحصل يقين غير فعلي في حين أن ظاهر العبارة لا ينقض اليقين بشك، يعني يقين موجود له، لا يقين سيحصل له، بل يقين بالفعل موجود. ظاهر العبارة اليقين الفعلي، إذن فلا يمكن حمله على هذا التفسير الجديد. هذا الجواب يكفي عن هذا الاعتراض. ثم الاعتراض الثاني يكون حول أن هذا ركعة متصلة أو منفصلة. لاحظ العبارة: وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات. وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات. الأول: دعوى أن اليقين والشك في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب، بل من المحتمل أن يراد بهما اليقين بالفراغ والشك فيه، والشك في الفراغ بأي معنى اليقين بالفراغ والشك في الفراغ؟ ومحصل الجملة حينئذ أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، لأنه له بالفعل يقين بالفراغ، بل يقصد الإمام أنه لا بد له من تحصيل اليقين بالفراغ، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك، يعني رفع اليد عن تحصيل اليقين بالفراغ بالشك ومجرد احتمال الفراغ، لا يكتفي بمجرد احتمال الفراغ. وهذا أجنبي عن الاستصحاب، لا علاقة له بالاستصحاب. والجواب أن هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية، لظهور هذه الرواية في افتراض يقين وشك فعلان. لا ينقض اليقين بالشك ظاهر في أنه بالفعل يوجد له يقين ويوجد له شك، وهذا ما لا يمكن تفسيره إلا باليقين بعدم أداء الركعة الرابعة، ثم الشك في أداء الركعة الرابعة في افتراض يقين وشك فعلان، وفي أن العمل بالشك نقض لليقين وطعن فيه، مع أنه بناء على الاحتمال المذكور، يعني بناء على هذا التفسير الجديد الذي ذكره صاحب الاعتراض، لا يكون اليقين فعليا، ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين، بل هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيله. بناء على هذا التفسير الذي ذكره صاحب الاعتراض، سوف لا يكون هذا الشك نقضا لليقين، لأنه بعد لم يحصل له اليقين حتى ينقضه، بل الشيء الحاصل له هو حكم العقل بضرورة تحصيل الفراغ، تحصيل اليقين بالفراغ، نقض لهذا الحكم العقلي، لا وليس نقضا لليقين، لأن اليقين بعد ما حصل عنده حتى ينقض. ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين، بل هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيله، يعني بوجوب تحصيل اليقين حسب قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الاعتراض الثاني يقول بأنه تطبيق قاعدة الاستصحاب على مورد سؤال السائل متعذر، إذن فلا يمكن حمل مراد الإمام على معنى الاستصحاب، فليكن مراد الإمام مجملا، إذا استطعنا أن نواجهه بتوجيه آخر غير الاستصحاب نواجهه، وإلا نقول مجمل نضربه عرض الجدار وما شابه. لا يمكن، المهم أنه لا يمكن استفادة الاستصحاب من هذه الرواية، لأن مورد سؤال السائل لا يناسب الاستصحاب، وذلك لأنه إما أن الإمام يقصد بقوله بل يصلي ركعتين في المقطع الأول ويصلي ركعة واحدة في المقطع الثاني، إما يقصد بذلك ركعتين أو ركعة متصلان أو منفصلان بعد التشهد والتسليم، وعلى كلا التقديرين الاستصحاب لا يتم. أما على التقدير الأول فلأنه وإن كان بحسب موازين الاستصحاب أركان الاستصحاب تامة، لكننا نحن نعلم بأن حكمه ليس هو الاستصحاب شرعا، لأن رأي المذهب الشيعي في هذه المسألة واضح، رأي المذهب الشيعي بحسب الروايات الأخرى وبحسب الفتاوى والإجماع واضح أن المسألة هنا ليس حكمه الاستمرار في ركعتين أو في ركعة بدون تشهد وتسليم. فإن كان الإمام يقصد بضم ركعتين في المقطع الأول أو بضم ركعة واحدة في الركعة الثانية، إن كان يقصد ذلك بدون التشهد والتسليم فهذا وإن كان تتم فيه أركان الاستصحاب، لكن نحن نعلم بأن الإمام لم يقصد ذلك، لأن مذهب التشيع واضح على خلاف ذلك. إذن فلا يمكن أن نثبت أن الإمام أراد ذلك فنحمله على الاستصحاب بهذا المعنى يعني بدون تشهد والتسليم، هذا باطل قطعا. وأما إذا حملنا كلام الإمام بأنه يقصد مع التشهد والتسليم وإن كان لم يبرز ذلك لم يصرح بذلك، لكن إذا حملنا مراد الإمام على أنه يصلي ركعتين أو يصلي ركعة واحدة بعد أن يتشهد ويسلم، إن حملناه على هذا المعنى فأركان الاستصحاب ما راح يتم، وذلك باعتبار أنه ليس البناء على عدم أداء الركعة الرابعة، ليس البناء على ذلك يؤدي إلى أن يصلي ركعة منفصلة، بل هذا إن ثبت وهو حكم تعبدي من أحكام الشك، من أحكام الشك في أنه هل صلى ركعة الرابعة أو لم يصلي ركعة الرابعة، ولا علاقة له بالأثر الشرعي الواقعي المترتب على ما تيقن به سابقا. أنتم تعرفون في باب الاستصحاب أنه عندما يبني على ما تيقن به سابقا، إما أنه بالاستصحاب نثبت نفس ما تيقن به سابقا إن كان حكما شرعيا، وإن كان موضوعا لحكم شرعي يعني له أثر شرعي نثبت بذلك ذلك الأثر الشرعي. مثلا بالنسبة إلى جواز شرب الماء، تارة نقول بأن هذا الماء كان طاهرا وكان يجوز شربه فنجري استصحاب جواز الشرب، نفس جواز الشرب كان هو المستصحاب وهو حكم شرعي فنجري استصحابه فنثبت استمرارية نفس هذا المستصحاب، نثبت استمرارية نفس هذا المستصحاب يعني نبني على جواز شرب الماء. وأخرى نجري الاستصحاب لا بلحاظ جواز الشرب بل بلحاظ الطهارة، والطهارة موضوع لجواز الشرب، نجري استصحاب بقاء الطهارة، وبما أن جواز الشرب أثر شرعي مترتب على بقاء الطهارة إذن فنبني على جواز الشرب، نثبت آثار بقاء هذا المستصحاب، نثبت بالاستصحاب التعبد بالآثار الشرعية المترتبة على بقاء المستصحاب. خب هنا عدم الركعة الرابعة، عدم أداء الركعة الرابعة هو المستصحاب، لأنه كان على يقين بأنه لم يؤدي الركعة الرابعة، إذن فالمستصحاب عبارة عن عدم أداء الركعة الرابعة. خب فيبني على عدم أنه لا زال بعد أن يشك، يبني على أنه لا زال لم يؤدي الركعة الرابعة. عندئذ بعد أن بنى على ذلك ماذا يصنع؟ يرتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على عدم الأداء. ما هو الأثر الشرعي لعدم أداء الركعة الرابعة؟ لو لم يكن يؤدي الركعة الرابعة في علم الله وحقا، لو أنه لم يؤدي الركعة الرابعة حقا، حكمه هو الاستمرار، أنه يجب عليه الاستمرار ويؤدي ركعة رابعة، وليس حكمه أن أن يتشهد ويسلم ثم يصلي ركعة منفصلة. هذا الحكم ثبت بأدلة أخرى للشك في الركعة الرابعة لا لعدم أداء الركعة الرابعة. عدم أداء الركعة الرابعة شيء، والشك في أداء الركعة الرابعة شيء آخر. بالاستصحاب نثبت الأثر الشرعي لذات المستصحب لا الأثر الشرعي للشك في المستصحب. بالاستصحاب مثلا في مثال هذا جواز الشرب، جواز الشرب أثر شرعي لذات طهارة الماء، فإذا شككنا نجري الاستصحاب وبالاستصحاب نثبت ذاك الأمر الذي كان بطبعه أثرا لذات المستصحب. جواز الشرب بطبعه أثر لذات طهارة الصلاة، فإذا تمت أركان الاستصحاب نثبت هذا الأثر تعبدا، هذا الأثر الذي بطبعه بل أثر لذات المستصحب، لو كان ذات المستصحب حاصلا في الواقع لكان أثره الشرعي هو جواز الشرب. فهذا الذي هو أثر لذات المستصحاب عندما نشك فيه نثبته تعبدا بالاستصحاب، فلا بد وأن يكون هذا الأثر الشرعي أثرا شرعيا لذات المستصحاب حتى يمكن إثباته تعبدا بالاستصحاب. وفيما نحن فيه الأمر الذي يكون أثرا لذات المستصحاب هو الركعة المتصلة لا الركعة المنفصلة. ذات المستصحاب هو عدم أداء الركعة الرابعة، عدم أداء الركعة الواقعة الركعة الرابعة. ما هو أثره؟ أثره بطبعه الأول هو الإتيان بها، الإتيان بالركعة الرابعة. لو أن الإنسان لم يصل للركعة الرابعة فعليه أن يستمر ويأتي بالركعة الرابعة متصلا. هذا هو الأثر الذي يترتب على ذات المستصحب بطبعه الأولي. فإذا شككنا فيه نثبته بالتعبد بالاستصحاب، بالتعبد الاستصحابي. وأما الركعة المنفصلة فليس الركعة المنفصلة فلم يكن على يقين بها سابقا حتى نثبته بالاستصحاب، وليس هو أثر شرعي لذات المستصحب، بل هو إنما هو أثر شرعي للشك في هذا المستصحب لا لذات المستصحب. ثبت بأدلة أخرى أنه لو شككت في الركعة الرابعة فحكمك الشرعي تعبدا أن تصلي ركعة منفصلة. الركعة المنفصلة أثر شرعي لا لذات عدم أداء الركعة الرابعة، بل أثر شرعي للشك. ولهذا حتى إذا كان في الواقع قد أدى الركعة الرابعة، حتى إذا كان في الواقع قد أدى الركعة الرابعة، لكن ما دام قد شك فيه فحكمه تعبدا أن يصلي ركعة منفصلة. فالركعة المنفصلة ليس من آثار ذات عدم أداء الركعة الرابعة، بل من آثار الشك في أداء الركعة الرابعة. إذن فلا يمكن إثباته بالاستصحاب، لا يمكن إثباته بالاستصحاب. بالاستصحاب إنما يثبت الآثار المترتبة، إنما تثبت الآثار المترتبة على ذات المستصحب. الآثار المترتبة على ذات المستصحب يمكن إثباتها تعبدا بالاستصحاب، لا الآثار التي ثبت بدليل مستقل أنه أثر تعبدي للشك في هذا الأمر. هذا لا يمكن إثباته بالاستصحاب، لابد من إثباته بدليله بتلك الأدلة الأخرى التي أثبتت أنه متى ما شككت في ركعة رابعة صلي صلاة ركعة منفصلة. لاحظوا ذاك بحاجة إلى دليل مستقل للاستصحاب. أما بالاستصحاب فلا يمكن أن نثبت إلا الأثر الشرعي المترتب على ذات المستصحب لا على الشك في المستصحب وعليه. فلا يمكن أن نثبت بالاستصحاب وجوب ركعة منفصلة وعليه. فلا يمكن أن نحمل هذا على الاستصحاب بناء على إرادة الركعة المنفصلة. إذن فلا يمكن استفادة الاستصحاب على كلا التقديرين، لا على تقدير حمل مراد الإمام على الركعة المتصلة، ولا على تقدير كون مراد الإمام الركعة المنفصلة. لأنه إن كان يقصد الركعة المتصلة فهذا ينافي مذهب الشيعة، فلا يمكن إلا حمله على التقية مثلا. وإذا قصد الإمام الركعة المنفصلة فهذا لا يناسب الاستصحاب. إذن فلا يمكن حمل ذلك على الاستصحاب. هذا الاعتراض الثاني على التمسك بهذه الرواية لإثبات الاستصحاب. ثم الأصحاب حاولوا قاموا بعدة محاولات للجواب عن هذا الاعتراض. هل أصل الاعتراض نطبع على العبارة؟ لاحظوا العبارة الثاني، الاعتراض الثاني أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر، فلا بد من تأويلها، تأويل الرواية بشكل من الأشكال، لا بد من حمل الرواية على غير الاستصحاب. وذلك لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه، إحراز نفس المستصحب والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية. بالاستصحاب إنما يمكننا أن نصنع شيئين: الأول البناء على استمرارية نفس المستصحب، والثاني البناء تعبدا على آثاره الشرعية، على الآثار الشرعية المترتبة على ذات المستصحب. هذان الأمران يمكن تحصيلهما بالاستصحاب، لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه، يعني البناء على استمرارية نفس المستصحب، والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية، بما ثبت لذات هذا المستصحب من آثار شرعية. وعليه فإن أريد في المقام باستصحاب عدم إتيان الرابعة، إن أريد بذلك التعبد بوجوب إتيانها موصولتان كما هو الحال في غير الشاك، لو أن الإنسان لم يشك بل كان على يقين بأنه لم يصلي الركعة الرابعة، أثره الشرعي أن يصلي الركعة الرابعة موصولتان، فهل يريد أن يثبت هذا المعنى في حال الشاك كما هو في حال عدم الشاك؟ هل هكذا؟ فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، يعني أنه اجعل حالك حال المتيقن، كما أن المتيقن يؤدي الركعة الرابعة متصلتان، أنت في حال الشك أيضا أدي الركعة الرابعة متصلتان، إن كان هذا هو المقصود. هذا يتطابق مع الاستصحاب، أركان الاستصحاب فيها تامة، ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة، مذهب التشيع على استقر على وجوب ركعة مفصولة، وهذا ثابت بالإجماع وبالروايات وبالفتاوى، يعني واضح من الواضحات. وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب إتيان الركعة مفصولتان، وأما إذا كان المقصود هو أنه بالاستصحاب يثبت وجوب ركعة مفصولة يعني بعد التشهد والتسليم، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب، إذ لا يمكن أن يثبت بالاستصحاب وجوب ركعة مفصولة، لأن الركعة المفصولة ليس هو المستصحب ولا هو أثر شرعي مترتب على ذات المستصحب، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب، لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثر، ليس هو المستصحب، هذا واضح، ليس هو المستصحب، لأن المستصحب هو عدم الإتيان، لا وجوب الاتيان بالركعة الرابعة، بل المستصحب هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة. خب أثره الشرعي شنو؟ يقول بأنه ليس وجوب الاتيان بركعة مفصولة من آثار المستصحب. لماذا؟ ليس من آثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة، لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور، وإنما هو يعني وجوب الركعة المفصولة من آثار نفس الشك في إتيانها، وليس من آثار ذات عدم الإتيان، بل من آثار الشك في الإتيان، من آثار نفس الشك في إتيانها. وقد ثبت هذا الأثر بأدلة أخرى غير دليل الاستصحاب، بأدلة أخرى الدالة على أن من شك في الركعة الرابعة يجب عليه أن يؤدي ركعة احتياط. وقد أجيب على هذا الاعتراض، ما أعرف نستمر الوقت على وشك الانتهاء، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.